بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة أخرى وقضية أيضا أخرى جديدة من القضايا المعاصرة. أيها الكرام، لا يخفى على الكثير ما وصلت إليه عوالمنا المعاصرة من تواصل واتصال كبير وهائل في السنوات الماضية، حتى أصبح أحدنا يملك وسيلة اتصال مرئي ومسموع ومكتوب في جيبه، وربما في جيبيه الاثنين، بل وذهب الأمر إلى أبعد من ذلك، فأصبح الكبار والصغار والأطفال كذلك يستطيعون التواصل مع الناس كيفما ومتى شاءوا. ولأجل ذلك كان لابد لنا أن نعرف فقه التواصل في وسائل الاتصال هذه، كي تكون أمورنا جميعا وفق ما يرضي ربنا جل وعلا. من أجل معرفة المزيد في فقه التواصل في مواقع التواصل، نسعد كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. وبدء اللقاء ترحيب به باسمكم جميعا، فحيا الله الشيخ عمر وأهلا بك.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء.
اللهم أمين. جزاكم الله خير الدكتور عمر على إجابة الدعوة والحضور للحديث للمشاهدين الكرام في هذا الموضوع، وأتوقع جازما بإذن الله تعالى أننا سنجد الكثير من الإجابات للكثير من الأسئلة التي بين يدي الآن، خاصة وأنكم من الفاعلين جدا في وسائل التواصل. وإذا سمحتم لي دكتور عمر، سنبدأ يعني في كثير من الموضوعات نسأل عن الحكم الشرعي لهذه القضية التي نحن بصدد الحديث عنها. نحن نتحدث عن وسائل تواصل، ربما يعني لا تكتمل حياة كثير من الناس إلا بالدخول إليها وتفعيلها. هل نحن بحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي في الدخول إلى مواقع التواصل؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. فأولا أشكرك على هذه الاستضافة، وأشكرك أيضا على طرح هذا السؤال في البداية، فإن معرفة الإنسان بالحكم الشرعي ولو كان مؤداه إلى الإباحة بل إلى ما هو فوق ذلك من الاستحباب والوجوب، معرفة الحكم الشرعي لا شك أنها مهمة جدا. فإن الملاحظ كما أشرت في تقدمتك لهذا اللقاء أن الإنسان كما يقال بفطرته بطبيعته مدني الطبع، يحب الخلطة والاختلاط بدنا، فكيف إذا تيسر هذا الاختلاط الفكري والتقني والتواصل عبر هذه المواقع وامثالها؟ فنحتاج حينئذ أن نعرف الحكم الشرعي. وقد يقول قائل: وما علاقة الحكم الشرعي، ولماذا تقحمون الحكم الشرعي في كل قضية؟ فنقول: لا يوجد شيء في ديننا نحن المسلمين ولله الحمد إلا وللشرع فيه نظر، على أحد الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة: الإباحة، الاستحباب، الوجوب، أو الكراهة والتحريم. وكون الإنسان ولو أدى الأمر أو ولو كان الحكم المتعلق بهذه الوسائل الإباحة، فإن ثمة فرق بين من يدخل هذه الوسائل وهو يعرف أن الله سبحانه وتعالى أباح له هذا الدخول، وبين الإنسان دخل موافقة للهوى وطبع. هذا هو الفرق بين الاثنين، فهو يتعبد لله الأول بالدخول، ثم بعد ذلك قد تكون المآلات بعد هذا الحكم الأصلي وهو الإباحة، قد تكون المآلات في حق بعض الناس مستحبة، وقد تكون واجبة إذا ترتب عليها ما يوجب على ذلك الشخص المغرد أو المفسبك أو غير ذلك من المواقع. وفي الوقت ذاته أيضا قد يكون الدخول في هذه المواقع مكروها أو محرما بحسب نشاط أو دعنا نقول مآلات هذا التغريد أو تلك الكتابة في هذه المواقع. فمن دخل مثلا لبيان الأحكام الشرعية وتبصير الناس في دينهم، أقل الأحوال في حقه من أهل العلم، قد يكون في حقه مستحبا وقد يكون واجبا. والمشاهد أن التجربة اليسيرة أن هناك يعني حاجة ماسة جدا جدا لبيان الحكم الشرعي. وفي المقابل قد يكون بعض الناس يدخل لإثارة النعرات وبث الفرقة بين المسلمين، بث مقاطع سيئة جدا وغير ذلك، فهذا لا شك أن دخوله في هذه المواقع محرم باعتبار المآل.
هذا يدعونا إلى سؤال آخر دكتور عمر. هؤلاء الذين الداخلون إلى مواقع التواصل لأجل يعني بث الفرقة وبث الفتن وغيرها، يجعلنا نتساءل: هل هذه الثورة المعلوماتية الهائلة جدا هل هي نعمة أم أننا نقمنا بها؟
هو الحقيقة يعني كما أشرت يعني فإن هي نحمة في حق أناس وهذا لا شك فيه. كم من إنسان اهتدى بسبب تغريدة، وكم من إنسان أقلع عن ذنب بسبب تغريدة، وكم من إنسان اهتدى لباب من الخير بسبب تغريدة دلته على منفذ من منافذ الصدقات أو الزكوات أو نحو ذلك. كم من مكروب نفست كربته بسبب تغريدة أو مشاركة على الفيسبوك أو غير ذلك. وفي المقابل هي نقمة في حق من سخروها والعياذ بالله لمقاصد سيئة ومآرب خبيثة مما أشرت إليه آنفا.
جميل، إذا أذنت لي سندخل لبعض المواقف التي تعج بها هذه الوسائل، وسائل التواصل، لكي تفيدنا مشكورا عن الكيفية الشرعية في التعامل مع كل موقف من هذه المواقف. على سبيل المثال، يحصل كثيرا نقرأ أخبار في تويتر والفيسبوك ويعني مقاطع في اليوتيوب وغيرها، نقرأ هذه الأخبار ونطير بها ويطير بها الناس، ثم نتفاجأ بعد ذلك أنها أخبار غير صحيحة ولا تمت بالحقيقة بصلة. بمعنى آخر، الإشاعات التي تبث عن طريق هذه الوسائل، الرأي الشرعي فيها؟
طبعا الله سبحانه وتعالى بيّن الأدب فيما يتعلق بالأخبار التي تتلقى وما يصطلح عليه بمصطلح الإشاعة ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى رسم منهجا في هذا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فتثبتوا، أو في القراءة الأخرى فتثبتوا. وفي شأن الجهاد في سبيل الله عز وجل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إلى آخر الآيات. وفي قصة الإفك ثمة منهج آخر أخص، خصوصا إذا كان الخبر أو الكلام يتعلق بأعراض أو بالمساس بشخصيات معينة، أيا كانت هذه الشخصيات، يعني سواء كانت شخصيات كبيرة ذات مكانة سياسية اجتماعية علمية، أو سواء كانت من عامة الناس، فأعراض المسلمين محرمة وهي كما يقال حفرة من حفر النار. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وقبل الله عز وجل قبلها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإذا نقل خبر عن أحد من أهل الإسلام ينبغي أن يحسن الظن، يحسن الظن في الخبر، وأن لا يصدق حتى تأتي علامات التصديق أو الأمور التي تؤكد الصحة والدقة في المعلومة التي نقلت. هذا منهج شرعي ينبغي أن يكون حاضرا. والحقيقة أرى أن هذه المواقع يجب التثبت فيها بشكل أكثر. كم من هاشتاج كما يقال أطلق في هذه المواقع، وكم من خبر نشر وتداوله الناس، وفي النهاية يصبح الكلام غير دقيق ولا صحيح. الخطورة متى تكمن يا أبو أسامة؟ تكمن حينما يكون الموضوع يمس عرضا، يمس تهمة في الديانة، يمس يعني شيء لا يغسله إلا الزمن الطويل، وربما تضرر هذا الشخص. لكن لو كان خبرا عن إنسان ربح مبلغ من المال ثم تبين أنه لم يربح، نعم التثبت حتى في هذا واجب، لكن هذا لا يضر يعني كثيرا. إنسان والله مثلا خبر أنه ربح سيارة أو تزوج، لا ما تزوج، قدم من السفر لم يقدم من السفر، التثبت مطلوب. لكن في القضايا التي تتعلق سواء بوحدة الأمة، تتعلق بأعراض المسلمين، تتعلق بهذه الأمور، يجب التثبت بشكل أكثر، لأن المعلومة هنا لا يمكن التحكم فيها حينما يورد بها. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة الطويل في البخاري رجلا يشرشر شدقه يشق حتى يصل إلى هنا، فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي يلقي الكذبة فتطير في الآفاق، تطير في الآفاق، خلاص ما يستطيع يرجعها. فهذه عقوبة الذين يكذبون وينشرون الشائعات، خصوصا خاصة إذا تعلقت بأعراض أو شيء من هذا القبيل أو طعن في الديانة.
جميل. أيضا من مواقع التواصل التي يعني كثرت في السنوات الأخيرة المواقع التي تعنى بنشر الصور، مواقع أخرى بنشر أو بث المقاطع الفيديو سواء الطويلة كاليوتيوب مثلا أو القصيرة مثل كيك وغيره. ومستخدمون كثر يعني من كل الأجناس ومن كل الأعمار، هل هناك أدب يفترض أن يراعيه الداخل إلى هذه المواقع؟
نعم، هو يعني الحكم العام الذي تكلمنا عليه في البداية ينسحب هنا. فإذا قررنا أن الأصل في هذه الأشياء، إذا تجاوزنا الخلاف الشرعي المعروف في التصوير وما التصوير، وكنا ممن يعني يختار القول بالجواز، هنا يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يصور وفيما يبث من هذه المقاطع المتحركة بالفيديو. هذه وسائل، نفع الله عز وجل بها نفعا كثيرا، من جهة تقريب المعلومات، من جهة نقل الدروس العلمية، من جهة نقل المحاضرات، نقل الفتاوى ونحو ذلك. هذه وميادين الخير فيها كثيرة بحمد الله تعالى، فهي دائرة يعني التي تدور بين الإباحة والاستحباب، هذه كثيرة جدا. لكن المشاهد أن بعض الناس للأسف الشديد يستخدم هذه الأشياء ويوظفها لأغراض سيئة جدا، فتجد مثلا يصور مقطعا يروج فيه والعياذ بالله لما يبث الفرقة بين المسلمين، أو تجده يصور مقطع أو ينقل مقطعا ويضع رابطه ربما، ويكون هذا المقطع متضمنا لأمور فاحشة بذيئة وربما ساعدت على بث الرذيلة. ومثل هؤلاء لا أجد شيئا يذكرهم شيء أعظم من قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، شوف مجرد حب فقط، حب نشر الفاحشة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيتقي الله سبحانه وتعالى. والإنسان قد ينشر موقع يعني مقطعا في تغريدة أو في فيسبوك وغيره وينساه، لكن يدخل على صفحته أو يعمل كما يقال إعادة تدوير للريتويت كما يعرف أو غير ذلك من صور التنقل أو قص ولصق، فيكون هو الذي تسبب في ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سنف الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو أن شابا أو فتاة نشرت مقطعا سيئا أدى هذا إلى تعجج الغريزة وتفريغ هذه الغريزة بأساليب محرمة، الذي بثها هو المتسبب، وقد يكون نائما في فراشه، وقد يكون تحت قبره إن لم يتدارك الله عز وجل ويتوب.
نعم. في المقابل هناك أناس يعني ما شاء الله تمكنوا من هذه المواقع، نعم، وقدموا فيها جهدا مشكورا للإسلام وفي نفع المسلمين. صحيح. ولكم يعني تجربة ذكرتموها أنتم شخصيا، يبدو لي في موقف سابق أو في تويتر مع أحد المعتنين بأعمالكم الدعوية الذي انتقل إلى رحمة الله وبقيت الأعمال لا زالت شاهدة له.
نعم. هذا الأخ يعني ولا بأس من تسميته ما دام تحت الأرض، صلى الله عليه وسلم، هو الأخ نصر القحطاني. لم أتعرف عليه حقيقة لا بعد وفاته، لكن كان يتواصل معي يعني تواصل المحب الراغب في نشر الخير، فكان يسعى إلى يعني أحسن الظن، فرأى أن بعض البرامج الإعلامية التي شاركت فيها تستحق أن تجعل في بودكاست ونحو ذلك من الوسائل التي تفعل الاستفادة منها. ولست أنا فقط، بل تواصل مع بعض المشايخ وطلاب العلم فجمع مجموعة من المحاضرات والدروس فجعل في بودكاستات، وكل ذلك محض تبرع منه، مع أن الرجل لم يكن ذا مال مثلا أو ثراء أو شيء من هذا القبيل، لكنه رأى أنه لو إن لم يكن من أهل العلم فبإمكانه أن يخدم العلم بنشر هذه المقاطع الفاضلة. توفى رجل رحمه الله وقد بقيت عدة بودكاستات لمجموعة من المشايخ والدعاة يزورها الملايين من الناس وهو تحت قبره، وأرجو أن يكون هذا مما يجري له من العمل الصالح بعد موته ومن الصدقة الجارية التي لا تنقطع بموت الإنسان.
جزاكم الله خير. أيضا في موضوع الكتابة تحديدا يعني في مواقع التواصل، نعم، تحصل في يعني في بعض الأحيان، لا نقول كثيرا، أيضا أحيان تحصل بعض السرقات في للموضوعات كاملة أو مقالات أو حتى تغريدة 140 حرف أو 100 حرف تقريبا يعني، وتنشر بأسماء أخرى. من ناحية الشرعية ما هو الأدب في هذا، أو هل يسمى اقتباسا فعلا أو أنه سرقة؟
نعم. مبدأ الاقتباس من حيث هو لا مانع منه، وهذا معروف في في كتب وتصرفات أهل العلم، وهذا مشهور جدا. والمعلومة يعني هذه من الضوابط في هذا الموضوع، إذا كانت المعلومة متداولة والمعلومة ليست كما يقال من بنات فكر هذا الرجل، نعم، فلا بأس من تداولها بالمعنى، لكن أن يقصها بحروفها وقد تكون من بنات فكره بمعنى أنه هو الذي ابتكرها بهذه الصياغة المؤثرة ثم يلصقها في مغرده في معرفه على أنه هو الذي غرد بها، فهذا يخشى عليه أن يكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء في الصحيحين: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. فالأصل أن يعزى العلم إلى أهله، وقد قال العلماء: من بركة العلم عزه إلى أهله. ويتأكد هذا فيما إذا كانت الصياغة مبتكرة أو المعلومة جديدة أو مبنية على بحث أو مبنية على دراسة ونحو ذلك. والعاقل حقيقة يعرف أن هؤلاء سيكتشفون أنه كاذب، يكتشفون كاذب. وسائل كشف الكذب كثيرة جدا، ومعلوم أن المعرفات هذه تضبط لحظة التغريد بالدقيقة وربما بالثانية أيضا، فلا مجال يعني أن يقال إن هذا أخذ من هذا. فإذا لم يكن هناك حياء من الله عز وجل فليكن هناك حياء من الخلق. الأمر الآخر يعني يتأكد هذا الموضوع حينما يبدأ الإنسان يعني الغريب أنه مرة من المرات رأيت تغريدة فكنت غردت بها، فوجدها أحد الإخوة الذين دخلوا علي وقال للأسف يا شيخ ما توقعتك تسرق تغريدة. قلت كيف، ما الأمر؟ قال هذه التغريدة غرد بها فلان. فلم أجبه بشيء لأن قل انظر من الذي غرد أولا. ورجع وقال أنا آسف يا شيخ ما دريت وكذا من هالكلام. وقلت لا يمكن أن أخذ معلومة وأنسبها لنفسي، يعني هذا عيب مروءة وعقلا فضلا عن أن هذا مذموم شرعا.
بينما كان سيكون أمر مناسب لو ذكر هناك
ولا يضره يا أخي،
لو ذكر
ولا يضره، لأنه لو كان في التغريدة هذه أو في الموضوع الذي ينشر على أي موقع من مواقع التواصل فيسبوك وغيره لو كان فيها خطأ فالذي يتحملها المتكلم بها، لكن لو كان فيها خطأ يقول ها ما أدري، لا أنا أخذتها من فلان أو من علان.
طيب سنتحدث الآن إذا أذنت لي عن أمرين اثنين يعني فيهم ارتباط كبير. سأبدأ أولا بمسألة الأسماء المستعارة، يعني كثيرة جدا في وسائل التواصل من حيث الناحية الشرعية. هل يجوز لي أن أتسمى مثلا بنجم القضايا مثلا ولا نجم النهار ولا شمس الليل؟ يجوز مثل هذا التسمية وأغرد كما أشاء؟
إذا العبرة بماذا؟ بالمضمون. يعني أصل الاسم المستعار، أصل الاسم المستعار لا أرى فيه مانعا ولا حرجا، بشرط أن يكون المضمون سليما. ما يتخفى خلف اسم مستعار كما يفعل بعض الناس من الغلاة الذين يعني غلوا في أي خط من الخطوط الفكرية والأديولوجية هذه، ثم يبدأ يشتم ويقذف ويسب ويلعن، يلعن علماء، يلعن ساسة، يلعن مصلحين ولا هكذا، أو يتخفى خلف اسم مستعار في ميادين أخرى، رياضة وغيرها من الميادين، ويبدأ يرسل السهام ويفرق ويشتت ويبث الإشاعات. لا شك أن هذا محرم حتى ولو كان باسمه الصريح. فإذا تخفى خلف اسم مستعار ربما كانت الفتنة به أعظم، من جهة أن الاسم المستعار يحمل على الجرأة أكثر مما يحمل الاسم الحقيقي صحيح. الذي يجعل صاحبه يتحفظ ويحتاط، خصوصا مع بروز نظام الجرائم المعلوماتية التي يدان فيها الشخص إذا تكلم أو قال شيئا خارجا عن حدود هذا النظام. فمن حيث الأصل استعمال الاسم المستعار قد يكون له أحيانا أغراض صحيحة، بمعنى أنه تجد الاسم المستعار يقول أنا امرأة لا أحب أن أظهر باسمي الحقيقي لمصالح معتبرة، لأني لو ظهرت باسم المعتبر قد يكون هناك إيش إساءة أو شيء من هذا القبيل. آخر يقول أنا لا أستطيع أن أجاهد نيتي فيما أذكر من معلومات الفوائد، فقد يمدحني أحد فأتأثر وأعجب بنفسي، فأنا إنما أضع الاسم المستعار من أجل معالجة داء قلبي. فنقول هذه مصالح معتبرة شرعا ولا مانع منها. فنرجع مرة أخرى نقول إذا كان المضمون لا محذور فيه شرعا فلا بأس باسم مستعار، أما إن كان اسم مستعار يستخدم لأغراض فاسدة فلكل امرئ ما نوى.
أنت دخلت يعني من حيث أردت أن يعني تدخل حول نقطة أدب المنطق وما يحصل في سواء في الحديث المباشر في مواقع البث المرئي أو حتى في التغريد في تويتر وغيره. يبدو أن يعني كما تفضلتم قبل قليل أنه كل كلمة ينطق بها الإنسان يعني محسوب عليه، ومن ثم يفترض أن يراعي هذا الأمر ويراعي ربنا جل وعلا. من الأمور التي تحصل شيخنا الكريم وقد ذكرت عرضا أمرا مهما قبل قليل، ألا وهو أن هنالك من يسب ويشتم ويلعن ويعني يحرج على الناس لمجرد أنهم خالفوه في فكرة معينة، وهذا باب كبير لا شك. ونريد منكم معرفة كيف يتعامل الداخل إلى مواقع التواصل مع المخالفين لرأيه.
إذن عندنا نقطتان، أدب المنطق والتعامل مع المخالف. أدب المنطق قصدي يعني أشرنا له عرضا، لكن لا بأس أن نؤصله أيضا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال لعباده وهم في مكة وهم محاطون بطائفة من المشركين يعادونهم ويؤذونهم ويحاربونهم وربما شردوهم من بلادهم واضطروهم إلى الهجرة، قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. طيب إذا لم يقولوا التي أحسن النتيجة إن الشيطان ينزغ بينهم، وهذا والله رأينا رأي العين. سواء في هذه المواقع أو في غيرها. فالقول الحسن مظنة ائتلاف القلوب، مظنة الاجتماع، مظنة حصول الفائدة والكثيران. والله تعالى أيضا أدب المؤمنين بهذا الأدب حتى حينما انتقلوا إلى المدينة. ففي سورة البقرة في سياق الحديث عن بني إسرائيل قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. هذا أمر أمرنا به وأمر به من قبلنا من الأمم، لأن أدب المنطق وجمال المنطق شيء فطر عليه الناس، فهو مما جاءت به الشرائع كلها. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث في الصحيحين. إذن والحديث في هذا كثير جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملنا سيرته وجدنا أنه مع كثرة ما أوذي لم تسمع منه كلمات نابية. 23 سنة يا أخي الكريم ورسول يؤذى، شج جبينه، كسرت رباعية عليه الصلاة والسلام، أدميت عقباه الشريفتان وهو قادم من الطائف، وفي مكة يؤذى أصحابه ويقتلون ولم يسمع منه كلمة نابية. فالعاقل يحافظ على منطقه حتى ولو كان في أكثر المناطق صراعا وضراوة وشدة وعنفا في تعامله مع المخالفين. لماذا؟ لأنني حينما أسيء المنطق أنا فإنما أزيد الهوى بيني وبين خصمي، وهذا لا يعني أن أتنازل عن مبدئي أو عن ديني أو عن قناعاتي الشرعية، فهناك فرق بين هذا وبين ذا. فأنا أحافظ على ديني وعلى منهجي وأثبت عليه، ولكن بمنطقا يحمل سمة الأدب والسماحة. في حالات نادرة قد أحتاج إلى شيء من الشدة، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا إيش؟ إلا الذين ظلموا منهم. أما فيما يتعلق بأدب الخلاف، لعلنا نأخذ خيطا رفيعا أيضا من هذه الكلمة التي ذكرتها قبل قليل. المخالف الآن لنا لا يخرج عن قسمين: إما أن يكون المخالف يخالف في قضية معتبرة شرعا ومعروفة في مسألة فقهية أو في غيرها من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف،
مثل ماذا؟
يعني مثلا يختلف الناس مثلا هل على سبيل المثال من المسائل المختلف فيها مما يتداول مثلا المسألة، هل على سبيل المثال أقصر إذا صليت خلف إمام مسافر أو لا، إذا صليت خلف مقيم وأنا مسافر هل يجب علي الإتمام أو لا يجب علي الإتمام مثلا. هذه من المسائل، مسائل يعني مثل مسألة على سبيل المثال الإسبال مثلا على سبيل المثال، مسائل أخرى كثيرة لست هنا في مقام تقرير مسألة والحكم،
لا أخذ لتقريب الفهم.
تقريب الفهم هناك مسائل الخلاف فيها معتبر بين أهل العلم ومعروف، وهنا نقول حينما يخوض الإنسان لابد أن يكون عنده علم وعنده آلة. ما يأتي عامي ويجادل أهل العلم في قضايا سمعها من علمائه ومن شيوخه، لا، النقاش في الخلاف العلمي يكون بين أهل العلم. أما العامي فحقه أن يسمع ويطيع ويسلم للعالم الذي ارتضاه بينه وبين الله، لأن هذا حده وهذا فرضه كما قال الله تعالى: فاسألوه للذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يقل لا اسمع ولم، ومثل هذا لا يجوز له أن يجادل أصلا في القضايا الشرعية لأنه لا يملك آلتها. فمثلا يأتي زيد من الناس والله مقتنع بالقول بالوجوب في المسألة فلانية، ثم يرى أحد العلماء في أحد المواقع هذه يفتي بالاستحباب أو بالجواز، فيأتي ويقول: كيف تقول هذا والشيخ فلان يقول كذا، ثم يبدأ لا يناقشه في الأدلة، يناقشه بأقوال الرجال، وهذا من جهله في الواقع. والعلم يناقش فيه بالأدلة، فإنه ليس قول أحد من الناس حجة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه وسلم. وأمر آخر يقول العلماء: كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به ما لم يكن إجماعا. هذه صورة في المسائل المعتبرة والتي ساغ فيها الخلاف بين العلم، يسوغ فيها الخلاف، ساغ فيها في المتقدمين يسوغ فيها في المتأخرين. الصورة الثانية من الخلاف هي الخلاف الذي هو غير معتبر. ومتى لا يكون الخلاف معتبرا؟ إذا خالف إجماعا أو صادم نصا. وحينما أقول صادم نصا أيضا يخرج الخلاف الذي يسميه العلماء خلافا شاذا، يسميه العلماء خلافا شاذا. فما يأتي أحد مثلا ويقول: الغناء جائز لأن فلان من العلماء أجازه، ويأتي بعالم من بين قرون كثيرة شذ في هذا القول، فنقول هو معذور بينه وبين الله، نحن نعذره لأنه اجتهد ولكنه لم يصب. لكن ما يأتي ويستجر الخلافات الشاذة ويبدأ يصادم بها الناس ويقررها على أن مسألة وكأنها مثل مسألة صلاة الجماعة أو مثل مسألة الإسبال أو نحو ذلك، أو مسألة الإتمام خلف المسافر والعكس ونحو ذلك، يقصر في ما فوق 80 أو لا يقصر، يقصر إذا زاد على 4 أيام أو لا يقصر، فيبدأ يساوي هذه المسائل التي فيها خلاف قوي ومعروف بين العلم بمسألة فيها شذوذ تصل إلى حد الشذوذ، بل أحيانا ربما تكون مخالفة للإجماع، فهذا الخلاف غير مقبول. ولو أن كما قال بعض العلماء لو لم يتكلم إلا أهل العلم لضاقت دائرة الخلاف، ويقولون العلم بحر والجهل بحور. لماذا؟ كثرها الجهال بكثرة ما يريدون فيه وما يسكبون فيه من أقوالهم.
فكيف إذن يكون التعامل مع أصحاب القسم الأول الذين يتعاملون في الخلاف؟
نؤكد على ما ذكرنا من قضية أدب المنطق حتى في كلا الحالين، أدب المنطق لا بد منه، ولا يخسر الإنسان يا أبا أسامة أبدا إذا كان صاحب منطق، لأنه في الأخير بيرجع يقول أنا آسف، وأنا لي تجربة مع هؤلاء النوعية من الناس دخلوا في كلا القسمين، أحاول قدر الإمكان ولا يعني أدعي العصمة، لكن أحاول قدر الإمكان أن أحتفظ بالأدب والسمت مع هؤلاء حتى ولو كان جاهلا، وخاطبه بعبارة أو وصل له رسالة بأنه إذا لم تكن محيطا بأدلة المسألة والذا فيحسن أن لا تناقش. بس بعض الناس يقول لك أنت جاهل وش دراك ولماذا تتكلم، اذهب فتعل، عبارات يعني تطرد وتفرق ويعني لا تجمع. ففي كلا الأمرين أولا نراعي أدب المنطق. الأمر الثاني أنا أوصي نفسي وإخواني من الذين قد يشاهدون هذا المقال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يتكلموا إلا بعلم، فإن الكلام بغير علم من أعظم المحرمات. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في الخلاف غير المعتبر نبين الدليل ولا نكثر من الجدل. لماذا؟ حتى في كلا القسمين، لأن المطلوب مني أن أبين الحق ولا أجادل فيه. سئل الإمام مالك رحمه الله أيجادل في العلم؟ قال لا، يبين العلم ولا يجادل فيه، وهذا أصل، فلا أجادل. لماذا أكثر من الجدل؟ يهمني فقط أن أوصل لك الرأي الذي أراه في المسائل المعتبرة الخلافية المعتبرة، وهذه وجهة نظري الحمد لله. ما اقتنعت ليس بالضرورة أن نستمر وكأننا نريد أن نخرج بقرار كقرارات المجامع الفقهية لابد فيها من تحديد رأي معين. لا.
جميل. أيضا هنا التوجيه ربما لعامة المستخدمين لهذه المواقع، لكن قد يبرز في هذه المواقع أصحاب الشأن من حيث العلم، خاصة العلم الشرعي، وأصحاب الرأي والفكر وقادة الرأي عموما. ما الذي يفترض من هؤلاء؟ وقد رأينا بعضهم للأسف الشديد يعني أحيانا سواء في ردودهم حتى في طرح آرائهم يعني يشذون عن سلوك أهل العلم وأهل الخبرة وأهل الرأي، فيعني رأيكم في هذا الشيء؟
والله أخي الكريم أنا يعني لست في مقامي من يوجه أمثال هؤلاء، لكن هو تذكير. يعني أنتم قدوة، وقد جعلكم الله سبحانه وتعالى في مكان الناس ينظرون فيه إلى أقوالكم ويرقبون فيه تصرفاتكم، وإن كنت تتصورون أنكم أقل من ذلك بكثير هذا دعوه بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، هضم النفس والإزراء عليها هذا بينك وبين الله عز وجل. لكن فيما يتعلق بمعرفك، أنت على منصة إعلامية، وكلما كثر عدد المتابعين زادت المسؤولية أكثر وأكثر، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه لا يمثل نفسه هنا، بل يمثل من ينتمي إليهم من أهل العلم والدعوة والفضل والخير، فعليه أن يضبط لسانه وأن يضبط سلوكه. وأنا أقول حقيقة إن هذه المواقع علمتنا معشر طلاب العلم يعني بعض الخصال التي ربما لم نكن يعني لنتعود عليها لولا أمثال هذه المواقع. فأحيانا نحن ولا الحمد يعني لا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن مجموع الناس فيهم خير وفضل يرعون لطلاب العلم حقهم، فتجدهم لا يسمعون من الناس إلا كل تقدير واحترام، لكن يبتلى طالب العلم والداعية والفاضل من الناس يبتلى في مثل هذه المواقع بأناس يعني فجي الطباع للأسف، عندهم إسفاف في الكلام وعندهم فجاجة وعندهم والعياذ بالله غلظ في الكلام والردود، وإلى حد الكلام في أمور يعني يستحل الإنسان أن يقرأها فضلا عن أن يتكلم بها. فنقول هذا محك حقيقي لاختبار الحلم واختبار الصبر. في مجتمعنا تجد طالب العلم لا يسمع إلا سم وأبشر وقبلة رأس، لكن في مواقع التواصل قد يسمع اللعن ويسمع الشتم ويسمع الدعاء عليه بالنار ويسمع الدعاء عليه بالهلاك ويسمع الدعاء عليه وعلى أولاده. هذا مقام الحلم وهذا مقام الصبر وهذا مقام التعود على قول أو التمرن على تطبيق قول الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن الشيطان ينزغ بينهم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فنحن حينما نسكت لا ضعفا، فأسهل شيء على الإنسان أن يرد على السفهاء وكما قيل يعني الرد على السفهاء يحسنه كل أحد، لكن الصمت والحلم عليهم لا يحسنه إلا كل موفق. ولذلك الإمام مالك رحمه الله جاءه اثنان يختصمان، أحدهما شاعر والآخر غير شاعر، فقضى الإمام مالك على الشاعر، قضى عليه بالحكم وأنك تدفع كذا مثل ما تقول. قال الشاعر: والله والله لا لا لأجلدن ظهرك بقصيدة يتحدث بها الناس. قال: يا هذا يا هذا، ما قلته يحسنه كل أحد، أما الذي لا يقدر عليه إلا أهل المروءة فهو حفظ اللسان والصمت.
يا سلام. نعم. جميل جدا. يعني في بعض الناس للأسف الشديد لا يحفظون اللسان ولا يحفظون أيضا الأعين، فما إن تقع أعينهم على شخصية عامة سواء من المشايخ أو من المشهورين عموما في كل فن من الفنون أو كل مجال من المجالات، إلا ويستل جواله من غمده ويبدأ في التصوير سواء المرئي أو الفوتوغرافي، ويوثق حياة هذه الشخصية العامة وينطلق سابقا الجميع إلى 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 مواقع التواصل لينشر هذا الفعل. رأيكم في هذا أيضا؟
أنا أرى أن هذا لا يجوز، وفيه من التعدي على حق الشخص، خصوصا أن بعض الناس يتقصد أن لا يعرف الناس أين ذهب وأين أتى، خصوصا إذا كان أيضا يترتب عليه قضية أخرى سافر خارج المملكة أو شيء من هذا القبيل. هب أن الرجل خرج وله غرض في السفر لبلد ما، ثم نشر هذا المغرد أني رأيت الشيخ فلان أو الداعية فلان أو حتى اللاعب فلان أو غيره من الذين ابتلوا بالشهرة على أي خط من الخطوط، يسمع به أهل تلك البلد سواء كانت دولة أو مدينة، ويبدأون اتصالات ورسائل ويدخلون على المنشن اللي هو خط التواصل مع المغرد أو نحو ذلك: أين أنت شيخ؟ عرفنا أنك في البلد الفلاني، متى نراك؟ أعطينا موعد، نريد أن نلتقي بك. ثم يبدأون يتحسسون كل بطريقته أين ذهب، كل ذلك بسبب هذه الصورة التي، وهذا حق لا يجوز الاعتداء عليه. وأشنع منه أن يتصيد موقفا يقع من البشر بفطرتهم، يعني يقول لي أحد الدعاة الذين لهم شهرة، يقول: مرة من المرات كنت في الطائرة وكان أحد الأولاد تأخر الله يصلحه في قضية الحقيبة وإحضار الحقيبة، فقلت له يعني: يا ولد بسرعة جب الحقيبة، نريد أن ننزل أو تأخرنا أو كذا من القبيل. يقول: أفاجأ وإذا هذا المشهد الذي لم يتجاوز دقيقة وإذا هو مرفوع على النت، وانظروا الشيخ فلان يعاتب أولاده ويوبخهم وهو الذي يحث الناس على حسن المنطق والخلق والتربية. إيش الكلام هذا؟ يقولون تناقض، وهذا لا يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، وقال في آخر حياته: اللهم من كنت سببته أو شتمته أو لعنته، اللهم فهذا عرضي فليقتص مني الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يغضب، وقد يقع منه تصرف وإن كان لا يقدح في مرؤته ولده، لكن بشر بطبيعته صلى الله عليه وسلم. فكيف يستجيز أحد من هؤلاء أن يصور مثل هذه المشاهد ويرفعها؟ هذا من تجعل الخصوصيات. وليضع الإنسان نفسه مكان هذا الرجل، هل يحب أن يفعل به مثل هذا الأمر؟ الجواب لا يفعل. نعم.
طيب، من ضمن الأمور المنتشرة عبر مواقع التواصل بعض المقالات النافعة، بعض المقاطع أيضا الحادثة، بعض الصور المعبرة. نعم. التي يفرح الإنسان عندما يراها ويتأثر بها، ثم يريد أن ينقلها إلى الآخرين ليزدادوا تأثرا واعتبارا. نعم. هل يجوز له هذا دون استئذان الشخص الأصلي أو صاحب المقال أو صاحب المقطع أو الصورة؟
أقول ما دام الموضوع تجاوز حد السرية والخصوصية كما يقال، لم يكن المقال مراسلة بين صاحبه وبين الشخص الذي نشره. يعني مثلا كان عندي مقال لم أخرجه بعد للناس، وقلت لك: يا أبا أسامة، أرجو أن تعطيني نظرتك في هذا المقال، ثم إذا بي أفاجأ وأنت قد نشرت على مواقع التواصل، هنا لا يجوز، تعدى الخصوصية. لكن أنشره أنا في موقعي الخاص مثلا، أو أنشره برابط تويت ميل مثلا، أو في الفيسبوك أو غيره من صفحات التي أملكها أملك معرفاتها، ثم يأتي أحد ويقول: أستأذنك في النشر، ما يحتاج، لم أنشرها أنا في هذه المواقع التي يتابعها ما شاء الله من الناس أن يتابعها، ثم تحتاج أن تستأذن، لا تستأذن هنا. ما دام الأمر تجاوز حد الخصوصية فلا حاجة للإذن للاستئذان في نشره، فإن نشره في هذه المعرفات هو إذن بالنشر.
طيب، كيف أجمع بين هذا وبين حديثنا الأول أو حديثكم الأول عن اقتباس التغريدات دون عزوها؟
ها، هنا أنا أقول هذا كلام فلان، الفرق بينهما أنني أقول هذا كلام عمر، هذا كلام عبد الرحمن، ولا ألصقه وأقصه وألصقه على أنه لي. هذا هو الذي كنا نتحدث عنه فيما سبق وأنه محذور. لكن يقول هنا مثلا مقال متميز للإعلامي عبد الرحمن العمري مثلا، أقترح أنك تقرؤون تستفيدون من فيه لفتات، أو هنا مشاهد من رحلته إلى موريتانيا، هنا مشاهد من رحلته إلى أفريقيا، تمام. أنا لا أنسبها لي، أنا أقول هذا عبد الرحمن العمري، لكن نشرتها برابط عندي وأحلتها على الموقع الأصلي. هذا الفرق بينهما.
جميل جدا. طيب الإشكال في مواقع التواصل أو ما يتصوره بعض الناس إشكالا أنه غزا كل البيوت واستولى على كل العقول بما فيها العقول الصغيرة أو عقول الأطفال وأياديهم كذلك وأينهم، وأنتم في موقع التعليم العالي وموقع التربية والدعوة، برأيكم كيف يمكن لنا أن نجعل حجابا حاجزا بين أطفالنا وتأثرهم السلبي بهذه الوسائل التي فتحت العالم كله أمامهم؟
الحقيقة هذه معضلة كبيرة جدا، ويعني تحدث عنها الناس من مختلف مشاربهم، فتحدث عنها التربويون، تحدث عنها المختصون بعلم النفس والاجتماع، تحدث عنها الشرعيون إلى آخره. لكن هنا يعني كلنا كما يقال في هذا الميدان نعاني من هذه المشكلة. لعل من المقترحات هو تقنين استعمال مثل هذه المواقع من جهة الوقت، وأيضا الرقابة من بعيد على هذه الأجهزة التي يستعملها أطفالنا. فمثلا يعرف الوالد أو الوالدة ما يعرف بالهستوري، التاريخ، يعني متى دخل هذا الولد ومتى على هذه المواقع، فيحاول أن يتصفح القائمة، ما هي المواقع التي يطلع عليها الأب الابن أو البنت ونحو ذلك. بالإضافة إلى أنه يمكن الاستفادة من بعض المواقع أو التطبيقات المفيدة التي تنشر ألعابا مفيدة لا محاذير فيها، بل ربما تحمل قيم تربوية. يعني مثلا يحدثني أحد الأخوة يقول أنا مشترك بأحد التطبيقات التي هي متخصصة بالبرامج الهادفة التربوية التي أضمن أنها بإذن الله سالمة من المحاذير الشرعية. ماذا أفعل؟ يقول أحيانا يطرحون برامج يقولون هذا يصلح للأطفال، لعبة مثلا تتضمن التربية على بعض، هي لعبة لكنها تحمل قيم تربوية كبر الوالدين، كعدم أدب المنطق الذي تحدثنا عنه قبل قليل، حسن الجوار، صلة الرحم، المحافظة على الصلاة، حب الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من القيم الجميلة، ولكنها تأتي على شكل لعبة أو على شكل قصة، فهي موجودة ضمن تطبيق. فماذا يصنع؟ يقول أفأح أو حمل هذه التطبيقات وأضعها على الأجهزة الكفية التي يفعل يعني يستعملها الأولاد. هذه يعني بعض الخطوات التي تعين. ولا بد ونقول إن الله سبحانه وتعالى قال لنا معشر الآباء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أحدنا لو رأى أن ابنه يعني يقلب علبة يشك هل فيها مادة سامة أو لا، ماذا يصنع؟
ينفر له ويمنع منها،
ينفر نفيرا، ولو شعر أنه شمها أو لمسها لا يعني أسرع به إلى أقرب مستشفى. هذا يفسد الأديان ويفسد القلوب إذا لم يكن هناك ثمة رقابة. أما منطق بعض الآباء الذي وللأسف يقول أبدا هو يعرف ويكبر وهو يستطيع أن يقدر، لا أدري لماذا لا يطبق هذا المنطق مع المادة السامة، خلوا يأكلها بعدين يتعلم زين، أو دعه يلمس الشاهي الحار أو الماء الحار وخلوه ينكوي ويصيبه حرق، حتى المرة الثانية ما تحتاج أنك تقول احذر يا ولد احذر يا ولد، خلوه يتعلم. لماذا لا تطبق هذا المنطق مع هذا المنطق مع هذا المقام؟ وكما نحن لو رأينا ماد عقربا أو حية تقترب من الولد نهب بفطرتنا وندافع عنه، فكذلك هذه عقارب يعني فكرية وعقارب مرئية تفسد القلوب وتفسد. والإشكال ما هو يا أسامة؟ الخطورة أن يستمس الجلد كما يقال أو 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 يستمرئ الطفل هذه المشاهد وكأنها لا شيء، وكأنها لا شيء، بحيث يصبح استنكارها فيما بعد عليه أمرا غريبا وعجيبا. يسمع الموسيقى فلا يتأثر، يرى المرأة المتكشفة تكشفا لا يختلف في حرمته، فلا يعني يتحرك له جفن ولا ترمش له عين، يعني وكان الأمر عادي جدا. فلا بد من مراقبة ولا بد من متابعة، والحصيف واللبيب يستطيع بإذن الله تعالى أن يجمع بين الأمرين، بين المراقبة وبين إعطاء الأولاد حقهم وفرصتهم من هذه البرامج والأجهزة.
جميل. الداخلون إلى هذه المواقع أيضا شيخ عمر يريدون في كثير من الأحيان يعني الفتوى يريدون المعرفة، يريدون الرأي الواضح والصريح، يعني المطمئن لقلوبهم في كثير من القضايا التي تمر بهم في حياتهم. هل هناك من آداب يفترض أن يتحلى بها السائل أو المستفتي؟
نعم، أولا يعني أهم شيء أن لا يسأل إلا من هو أهل لذلك، لأن الملاحظ أن بعض الناس يسأل من هب ودم، ويسأل من رأى عليه مظهر شرعيا لحية، وربما بعض الناس يعني يرون كثافة اللحية دليل على كثافة العلم، ها، وهذا لا شك أنه منطق خطأ. يعني ليس كل من مظهره الصلاح يستفتى. كان الإمام مالك رحمه الله يقول إن بالمدينة لرجالا يستسقى بهم في الغيث، يعني يطلب منهم أن يستسقوا ليدعو الله عز وجل أن يغيثنا. يقول مالك لا أرتضيهم في الحديث، فالعبادة لها أهلها والصلاح له أهله، والحمد لله كثر، لكن العلم له شأن وله ميزانه. الأمر الثاني الأدب في السؤال، للملاحظ بعض المغردين إذا رأوا أن الشيخ يجيب في بعض الأحيان، وخاصة إذا كان عنده مئات الآلاف من المتابعين، يلحون عليه ويسألون في أي وقت ساعة من النهار. ما في مشكلة، أطرح السؤال، لأنك كنت لا تريد أن تدخل بيته ولا تتصل عليه بالهاتف، لكن المشكلة ما هي؟ الإلحاح. رد عليه الشيخ ضروري، لماذا لا ترد؟ أنا أسألك لماذا تطنشني ولماذا؟ طيب يا أخي أدخل إلى المنشن وانظر كم فيه مئات الأسئلة تأتي في ساعة واحدة، ماذا يصنع الشيخ؟ ولو تفرغ يوما كاملا لما استطاع أن يجيب على هؤلاء جميعا. فالله بالرفق أيها الفضلاء من المغردين والمفسبكين وغيرهم، ارفقوا بمشايخكم، ارفقوا بأهل العلم، التمسوا لهم العذر، فهم قد يسافرون، قد يمرضون، عندهم دروس، عندهم محاضرات، لهم مال الناس وعليهم مال الناس، يعني لهم أولاد ولهم أهل ولهم ولهم. وبعض الناس يظن أن بعض المشايخ يعني كما يقال
بصل،
يعني لا، يعني وظيفته أن يقف على باب معرفه ينتظر من يطرق الباب، وهذا شك أنه خطأ. يعني ليس هو محبوس على هذا المعرف، هذا المعرف أحد الوسائل التي يحقق بها مشروعه الكبير في نفع الأمة، أو عنده خطبة جمعة، عنده درس، عنده تدريس في الجامعة، عنده عمل وظيفي أيا كان، عنده أهل، عنده والد، عنده والدة، عنده أبناء، عنده بنات، عنده هكذا. فوقت يعني يستهلك، أو جزء من وقته يستهلك في غير الدخول يعني على هذه الأداء. أنا أذكر واحد قال افتح لي الخاص، أعطني فلو. أنا لست أنشط هذا كثيرا لأسباب معروفة، فلما لم أعطيه قال لماذا لا تعطيه وكذا يوبخ. طيب يا أخي أنا من حقي ألا أفتح الخاص ولا أعطي أحد فلو، لأنه ثبت من بعض هؤلاء أحيانا يفسد، يسلك رابط يفسد المعرف وغير ذلك من الأغراض. تمام، بعضهم أذكر واحد والله يا أبا أسامة قال لي أريدك ضروري، وضع يمكن الله أعلم 17 واو كلها ضروري، وأفتح والله إذا الموضوع أقل من عادي. واحد ثاني اتصل على أحد الزملاء، وأنا يقول هذا الرجل اتصل عليه 37 مرة في يوم واحد، وإذا ويكتب ضروري ضروري جدا 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 جدا، وكرر جدا عدة مرات، وإذا بالسؤال والله لو أجل سنة كاملة ما ضره. طيب هذه الأساليب التي يستفز بها أحيانا بعض المستفتين المفتين، نعم، هذه تجعلهم يزهدون في مثل هذه الكلمات. أمر آخر يتعدى في السؤال، بارك الله فيكم، أثابكم الله، لا نريد تقديسا غير معتبر، ولا لا نريد تقديسا، لكن نريد أدبا، أنت صاحب حاجة، أنت صاحب حاجة. أمر آخر أوصي به إخواني من طلاب العلم المشايخ الذين يتصدون لهؤلاء الناس، وأما السائل فلا تنهر، يصبروا ويحتسبوا ويتذكروا قدوتهم صلى الله عليه وسلم الذي جذبه الأعرابي فأثر في صفحة عنقه، والذي قيل له ما قيل فصبر واحتسب، سيسمعون كما قال الله عز وجل يعني سيسمعون أذن كثيرة، سواء من هؤلاء أو من يختلف معهم في توجهات فكرية. تويتر فيه يعني أنا أشبهه بمصلى العيد، فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والعالم والجاهل والمتوسط والمتعلم ومن أصناف الناس، فعليه أن يصبر وأن يوطن نفسه على ذلك ويحتسب على ما يصيبه ويصبر. هذه ضريبة هذه المكان الذي هو فيها.
جميل وجيد أنك شبهته بمصلى العيد، لأنهم كلهم يصلون وكلهم محبين للخير.
هو كذلك هو الأصل، يعني حتى الذين يعني اسمح لي حتى الذين يعاتبون مشايخ نعرف أن عتبهم يعني أن عتبهم مبني على كما يقال على محبة
تدينه.
وعلى أي وعلى أنهم ينتظرون من المشايخ أكثر من هذا، لكن أقول المشايخ بشر لا تحملهم أكثر مما يطيقون. لا تحملك ثم يطيقون. طيب هب أن الآن في منطقة لا إرسال فيها، سافرت خارج المملكة، أنا لا أريد أن أفتح جوالي،
تخيل مثلا أنك في برنامج قضايا معاصرة،
مثلا في برنامج قضايا معاصرة ايه. والآن يقول لماذا لا ترد علي؟ أقول أحبسني عبد الرحمن العامل.
طيب شيخنا قبل شوي أنت قلت أنه بعضهم يطلبك على الخاص بعدين ممكن إيش يرسل لك رابط معين ويكون هو أصلا من الهاكرز يعني أو المتطفلين اللي
يعني يكون اختراق.
هذا الاختراق
ايه؟
وش رأيك فيه؟
ما في شك أنه انتهاك للخصوصيات ولا يجوز يعني. هذا من الاعتداء على الحقوق ومن الأذية وقل ما شئت يعني. وبالعكس أحيانا يكون هذا يعني جرمه عظيما، خاصة إذا اخترق الحساب واستخدمه باسم المعرف واستغل اسم الشيخ أو اسم الداعي المشهور وبدأ ينشر كلمات مكذوبة ومضروبة يعني مكذوبة أو أخبار مكذوبة، فتاوى يعني لا يمكن أن تستساغ، أو ينشر أخبار أو سبا لفلان أو علان على أنها له. طيب ولكن الحمد لله هؤلاء كذبهم يبين سريعا.
فيما عدا المشايخ يجوز اختراق؟
لا 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 يجوز اختراق والله، ولو كان كافرا، ولو كان كافرا لا يجوز انتهاك.
ولو كان مؤذيا حتى؟
ولو كان مؤذيا، المؤذى بالحضر والتبليغ عن الأذية والإساءة وشركة تويتر تتفاهم معه. نعم. وبالمناسبة بمناسبة الحضر من الحضر، هنا نقطة مهمة، بعض الفضلاء من الغيورين والصالحين يقع على معرف والعياذ بالله يعني متعفن مليء بالإلحاد، وأحيانا بالسب لله ورسوله، وأحيانا بالطعن في القرآن ونحو ذلك من والعياذ بالله، الذين بلغوا مبلغا عظيما. هذه معرفات قد يقول أنا مسلم، أنا سعودي، أنا خليجي، أنا مصري، أنا كذا، وربما يعين اسم البلد نوع من النكاية بأهل البلد تلك، ويبث إلحاده وكفره والعياذ بالله، الذي يقشعر جلد الإنسان من قراءته فضلا عن كتابته. ثم يأتيك أحدهم، لأن عندك والله متابعين لا بأس بهم من جهة العدد، ويقول لك يا شيخ حذر من هؤلاء. أقول يعني أميت الباطل بهجره. يأتون إلى أحد عندهم 100,000 أو 200 أو مليون، يا شيخ حذر من هذا المعرف، تحذيري نشر له، أميتوه، اعملوا له ما يعرف بالبلوك حظر، وبلغوا عن إساءته، اتركوه. أنتم بهذا التحذير حتى لو ما سويت أنا مثلا إعادة تدوير وكذا، الذين يقرؤون الميشن عند من يكثر متابعوهم قد يصلون إلى هذا المعرف. صحيح. والله وأختم بهذه، شاب انحرف وحصل عنده اضطراب وقلق شديد، من فك منه إلا بعسر في قضايا عقدية بسبب جلسة واحدة سمع فيها كلمة. ونقول وما يؤمنك أن هذا الذي تدخله وتحذر منه أنت بقصد حسن تسيء وتنشره من حيث لا تشعر، فيقرأ أحدهم تغريدة لهذا الملحد فتعلق هذه الشبهة بقلب من يراها ولا تكاد تخرج.
جزاك الله خير. باقي معنا دقيقة تقريبا.
طيب.
ودقيقة في موضوع كبير جدا.
أيوة.
لكن تحاول قدر استطاعة الإيجاز والاختصار في موضوع استخدام الهواتف الجوالة أو المحمولة من الأجهزة كالآيباد وغيره من الأجهزة في بحضرة الوالدين أو حتى أبعد من ذلك في مسألة الاجتماعات العائلية أو المناسبات وغيرها.
نعم. الله يعفو عنا، يعني هذا ربما يكون بشكل منتشر بشكل كبير، لكن أسأل الله أن يهدينا يعني جميعا. أنا يقع مني تقصير في هذا أحيانا حتى لا أتشبع بما لم أعطى أيضا، لكن علم الله أحيانا إنسان يضطر لهذا لأنه يكون متواصل بأعمال مهمة، أحيانا الفارق فيها الزمني دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث. لكن من لم يكن مضطرا فماذا يصنع؟ إذا دخل إلى الوالدين يضع جواله في الخارج إذا كان لا يستطيع أن يتحكم بنفسه إذا كان عندهما. وذلك بعض الأمهات لما رأت أن أولادها إذا جلسوا عندها القلوب الأبدان حاضرة والقلوب والأفكار بعيدة تضع في مقدمة الباب سلة وتقول من أراد أن يدخل عندي فليضع جواله هنا، لا أريد أحد يأتي عندي ويعمل بالواتس أب ولا بتويتر ولا بأي وسيلة، وكأني أنا خشبة لست أما له. فعلى كل حال الأدب بلا شك يقتضي أن الإنسان لا يستعمل الجوال إلا في الضرورة أمام الوالدين، إشعارا وهذا المهم جدا لهما بأن جلوسي أمامكما أهم عندي من كل العالم ما لم يكن هناك ضرورة. أما الاجتماعات فبابها أيضا أوسع، فأنا أقول هي دعوة حقيقة لنفسي ولإخواني أن يعلموا أولادهم على الأقل في الاجتماعات احرصوا قدر الإمكان ألا تردوا إلا على المهم. وفضلا عاد هذا الكلام الرسائل المعتادة والاتصالات، لكن أحد بواتساب ولا أحد يغرد ويتابع، الآس في وادي وهو في وادي، قد يكون اجتماع علمي، قد يكون اجتماع إداري لقضية مهمة جدا، تذهب بركة هذه الاجتماعات وفائدتها المرجوة بسبب حضور الأبدان وغياب المشاعر.
جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به من حديث حول فقه التواصل في مواقع التواصل، أفدتني شخصيا كثيرا، وأرجو أن تكون ذات الفائدة وأكثر منها قد حصلت لمشاهدينا الكرام. مع شكر جزيل في ختم هذا اللقاء على إجابتكم الدعوة وحسن تواصلكم الدائم مع قناتكم وكذلك مع متابعيكم في كل وسائط ومواقع التواصل الاجتماعي. شكرا أيضا في الختام للكرام المتابعين الذين تفضلوا بمشاهدة هذه الحلقة التي سعدنا فيها كثيرا باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي على خير دائما بإذن الله تعالى، حتى يحين لقاء آخر قريب، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.